وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في صحيحة زرارة الثانية التي يتمسك بها كدليل على حجية الاستصحاب. إن هذه الرواية، إن هذه الصحيحة كما قلنا وردت فيها ست فقرات، بيد أن الشاهد في الفقرة الثالثة وفي الفقرة السادسة، وكان كلامنا في الفقرة بعدنا لازلنا في الفقرة الثالثة. وفي الفقرة الثالثة زرارة قال: إن ظننت أنه أصابه فنظرت فلم أرى، ثم صليت فرأيت أو فرأيته، على اختلاف النسخة. قال عليه السلام: لا شيء، عليك تعبير الإمام هكذا كان. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين، إلى آخره. كان كلامنا على أنه بعد أن رأى زرارة النجاسة بعد الصلاة يحصل له يقين أن صلاته وقعت في من؟ في النجس. لكن عيونه لم ترى هذه النجاسة، وإنما رآها بعد إنهاء الصلاة، فإذن هي واقعة، وطبيعي احتمال أنها نجاسة جديدة، هذا بعيد، لأن المفهوم من فرأيت، من فرأيته أو فرأيت، يعني نفس النجاسة على أي حال. فكيف نجيب عن ذلك؟ اذكرنا جواب الشيخ الخراساني وشريف العلماء، ثم بعد ذلك وناقشنا ذلك، ثم ذكرنا بعد ذلك جوابين آخرين بعد ذلك. ذكرنا واحد للشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، خلاصة أربعة أجوبة ذكرناها، وفرد جواب همات ما نسبنا إلى قائل، قلنا على أنه هاء مثلا ما موجودة يتولد احتمال أنها نجاسة وإلى آخره، وعلقنا عليه بما تقدم. إذن أربعة أجوبة ذكرنا وناقشناها، فماذا نفعل الآن؟ الآن شو نسوي؟ ساعدونا ساعدكم الله. هذا الإشكال، شو نسوي لهذا؟ وهي الصحيحة يعني نتركها صعو لأجل الإشكال، صعو نترك. والمناسب أن يقال، إذن محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى، والمناسب أن يقال إن العجز عن الجواب، جواب هذا الإشكال الوارد على الصحيحة، لا يضعف من دلالتها على حجية الاستصحاب، فإنها دلت على حجية الاستصحاب بإعطاء قاعدة عامة، ونص القاعدة العامة الذي ذكرها الإمام: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس، وليس ما يأثر، هذا هو مناسب، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إن دلالتها على حجية الاستصحاب، وأنه كلما كان يقين سابق بحدوث الشيء وشك في بقائه، الاستصحاب يجري، لا ينبغي نقض اليقين بالشك. دلالتها على ذلك واضحة، لا تتزعزع. بمن لا تتزعزع؟ بالإشكال المتقدم. الإشكال عرفنا جوابه أو لم نعرف جوابه، بالتالي نحن لا نعرف كيف الإمام طبق هذه القاعدة على المورد، وهناك خفاء عندنا في كيفية التطبيق. أما دلالتها على حجية الاستصحاب شيء واضح، وعليه نقول عجزنا عن الجواب عن هذا الإشكال لا يضر شيئا في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب. إذن إتعاب النفس، إتعاب النفس في من؟ إتعاب النفس في حل الإشكال ودفعه أمر ليس بالمهم، وإنما تلك قضية فنية، أمكننا أو لم يمكننا. الإمام بصريح القول قال ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إذن هي واضحة في حجية الاستصحاب، والعجز عن الجواب الإشكال لا يضر شيئا. هكذا يمكن أن يقال، وما عرفنا كيف نجيب. إن شاء الله لمن يظهر الحجة صلوات الله اللهم عجل فرجه يحل لنا هذه، وإن كان سيئك قضايا هذا مو مشكلة. زين، هذا ليس من تلك الموارد. أصبر لخل أكمل بعد شوية، الآن أجي إلى ما تتفضلون به. إن قلت إذا لم نتمكن من الجواب عن الإشكال يبرز احتمال آخر في المقصود من الرواية، وذلك بأن تكون ناظرة إلى قاعدة اليقين وليس إلى الاستصحاب. وحينئذ يضرنا العجز عن دفع الإشكال، يضرنا بعد تولد احتمال أن الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين. بناء على أن الإشكال لا يأتي لو أريدت قاعدة اليقين، قلت هذا شيء وجيه فيما إذا فرض أن الرواية لم تكن واضحة في إرادة الاستصحاب، وكان من المحتمل إرادة قاعدة اليقين منها، ولكن يمكن أن يدعى وضوحها في إرادة قاعدة اليقين، في إرادة الاستصحاب، ولكن إذا فرض أن هذا الوضوح شككنا فيه، فنقول إرادة قاعدة اليقين منها أيضا محل إشكال، هم يريد الإشكال عليه أيضا يريد الإشكال عليه، لأن قاعدة اليقين تحتاج إلى أمرين: إلى يقين سابق، أي واحد، وإلى شك ساري، ساري يسري لمن يسري؟ إلى نفس اليقين. وكلا هذين لم يفترض وجودهما في الصحيح. أما اليقين السابق، اليقين السابق فلم يفترض في الرواية. فلاحظ، لاحظ، قال لأنك قلت، قلت من هنا أنا، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا. وإلى هذا المقدار، وإلى هذا المقدار من التعبير لم يفترض زرارة وجود ركن قاعدة اليقين الذي هو قاعدة، بل الذي هو اليقين السابق. ما فرض يقين سابق. فلو ما قال لم أتيقن، ظننت أصابه ولم أتيقن، فنظرت فلم أرى شيئا، إذن لا يوجد افتراض يقين سابق الذي هو أحد ركني قاعدة اليقين، لأن يقين سابق ثم شك ساري. يقين سابق لم يفترض. وأما الشك الساري فعدم الإشارة إليه أوضح، فإنه لم يذكر في الرواية حصل لي شك ساري، بل أكثر ذكر ما يعاكس ذلك، ذكر يقين بالإصابة وأنه أزال ذلك اليقين السابق، إن كان، إن كان، لأنه حصل شك ساري إلى اليقين، حيث قال الراوي، قال زرارة ثم صليت فرأيت فيه، يعني رأيت بنحو اليقين، رأيت فيه النجاسة، لا شك يسري إلى ذلك اليقين. فلا يوجد إذن فاحتمال إرادة قاعدة اليقين منها شيء بعيد، فإن ذلك فرع افتراض الركنين. والصحيحة لم تفترض الركن الأول كما لم، وهو اليقين، كما لم تفترض الركن الثاني وهو الشك الساري. إذن على هذا الأساس دعوى أنه إن لم ندفع الإشكال وعجزنا عن دفعه فسوف يتولد احتمال أن الرواية ناظر إلى قاعدة اليقين، هذا لا مجال له، لا مجال لهذا الاحتمال، بعد أن فرضنا أن الرواية لم تسلط الأضواء على ركني قاعدة اليقين. جيد. إن بس يكون يفرض يؤدي يقين ما ف... لما تطبيق القاعدة يريد قاعدة اليقين يطبق، يكون يفترض تطبيق قاعدة فرع ذكر ألفاظ يكون، فهو ما قال على، قال ظننت لم أرى، ما قال عصار يقين عندي ما أكو، ما شفت، أما مو يقين حصل، هذا إرادة قاعدة اليقين يحتاج يكون يعبر بمن بلفظ اليقين. إذا يقين سابق بالطهارة سابقين راح يصير ظننت أنه أصابه، هذا راح يصير حينئذ استصحاب اليقين السابق مورد، هذا خارج عن محل الكلام. لا، احنا نريد فيما فرضه الامام، الذي فرض الامام، مو انت تروح الى اشياء زين. فاذا احتمال ارادة قاعدة اليقين شيء بعيد، فيبقى ان المراد منها هو الاستصحاب، يبقى هذا شيء واضح، ودفع الإشكال، وإن عجزنا عن دفع الإشكال لا يؤثر شيء. وفي هذا المجال ذكر السيد الشهيد قدس سره في الجزء السادس من بحوث في علم الأصول صفحة 50، إن عدم إمكان، إن العجز عن حل الإشكال ودفع الإشكال يولد ظن لنا أو اطمئنان، يولد ظن لنا أو اطمئنان بوجود خلل في الرواية لا تدل بسببه على حجية الاستصحاب. ومع وجود هذا الظن أو الاطمئنان بوجود الخلل لا تكون شهادة الراوي بأن الذي ذكره الإمام وذكرته أنا هو هذا المقدار لا أكثر. هذه الشهادة من الراوي الذي هي شهادة حالية، الراوي دائما لما ينقل شيء هذه شهادة حالية في أن المقدار المنقول هو تمام ما جرى في مجلس الحوار، ولا توجد زيادة ولا توجد نقيص، هاي شهادة حالية ونعتمد على أساسها، نعتمد ونأخذ بشهادة الراوي وننفي احتمال وجود زيادة أو نقيصة أو خلل، ظني كلهن ننفيهن بشهادة الراوي. أما بعد فرض أن روايتنا تشتمل على الخلل الذي أشرنا إليه، حيث قلنا يتولد ظن أو اطمئنان بوجود خلل لا تدل معه الصحيحة على إرادة الاستصحاب، فإذا على هذا الأساس لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية ما دمنا قد عجزنا عن حل الإشكال. سيظن بعد احتمال معتد به، يلا ما قاله ما يأثر السه أي لا احتمال يكون معتد به. هنا يقول السيد الشهيد قدس الله احتمال معتد به، أما في كل مورد أنت تريد تقول بعد إذن في كل مورد راح يجي هذا ما تقول. فإذا على هذا الأساس يكفي احتمال المعتد به، هنا أنا موجود احتمال. أنت تريد تقول إذن ماذا؟ أنا ظن ما أريدن، مو إلا ظن، تريد تساعد السيد الشهيد، تريد تساعده، ما تريد ضده تتكلم، تقول أساعدك سيدنا بل الاحتمال المعتد به، يلا ما يخالف. هذا لا يؤثر، لا يؤثر. زين، هكذا ذكر قدس سره. وفي مقام التعليق نقول وضوح الرواية في إرادة الاستصحاب عندما نقرأها، وضوح الرواية في ذلك يدفع الاحتمالات الأخرى غير الاستصحاب، فالمراد منها هو الاستصحاب لوضوحها في ذلك. فإن الإمام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وضوح هذا التعبير في إرادة الاستصحاب يمنع من الاعتماد على ما ذكره وقدس سره من أنه نحتمل أو نظن أو نطمئن بوجود خلل لا تدل معه الرواية على إرادة على كبرى الاستصحاب، هذا الاحتمال يصير ضعيفا بعد وضوح نفس الرواية في إرادة الاستصحاب منها. لا، الخلاف وقع. لا، لو كانت هاي العبارة كانت جاية لكم هيك بهذا الشكل: من كان على يقين من طهارته ثم شك فليس لينبغي له أن ينقض اليقين بالشك. متعبير هيك يا لا أبدا. هذا بي شنو؟ تأمل في إرادة الاستصحاب منه واحتمالات أخرى، ونقول وقع خلل في البيان وفي النقل وفي وفي. لا، بعد واضحة جدا في الاستصحاب، بعد ذاك الاحتمالات الكذا وقع خلل إلى آخره، لا يعتد بها، ويبقى حينئذ الجواب الذي ذكرنا، عجزنا عن حل الإشكال لا يحول دون الأخذ بمن؟ بالرواية الشريفة. هذا بالنسبة إلى هذه القضية، وبذلك انتهينا إلى هذا، أن هذه الفقرة تدل على حجية الاستصحاب بلا كلام. ثم نعود بعد ذلك إلى صلب الموضوع، بقية الأسئلة الواردة في الرواية. ورد في الرواية أسئلة ثلاثة أخرى غير تلك الأسئلة الثلاثة المتقدمة. السؤال الرابع ورد بهكذا المقصود منه: أنه لو ظننت فإني بلي، إذا علمت بأنه أصابه ولكن لا أشخص، لا أشخص المكان، أعرف على أنه على عباءتي الطرف الأعلى، لكنه أي مكان من الطرف الأعلى لا أدري، خصوص إذا العباءة سوداء والنجاسة الدم وقع على فلا يتبين، فماذا أصنع؟ الإمام صلوات الله عليه قال: تغسل تلك المنطقة بأجمعها، يعني القسم الأعلى تغسله جميعا حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا ما بدلالة على حجية الاستصحاب، وإنما يدل على أن الإنسان حينما يريد أن يصلي لابد أن يكون على يقين من طهارة ملابسه ولو بغسلها. ثم سأل السؤال الخامس، قال: إذا شككت هل أصاب أو لم يصب، الدم أصاب العباء أو لم يصب، هل يجب النظر؟ هاي للوسواسية همزياً، واحد يبينها هذه القضية. الإمام عليه السلام قال: لا، لا يجب عليك أن تنظر، ولكنك تريد أن ترفع الشك الذي وقع فيه، لأن بعض مرات الشيطان ترى يبقى أو يضوج الإنسان، فهذه مسألة شخصية، إذا تريد تدفع الوساوس فأغسل، ولكنه كوجوب شرعي لا، لا يجب. والنكتة همات واضحة، ستقول لأصل الطهارة أو لاستصحاب عدم، أو لاستصحاب عدم وقوع النجاسة. والسؤال السادس الأخير الذي فيه مورد للاستشهاد، يقول: لو فرض على أنه مسبقا أنا لا أدري ولا أظن ولا أحتمل أن ثوبي نجس، ما عندي قبل الصلاة ظن ولا ولا ولا، ولكن في أثناء الصلاة رأيت الدم في موضع من الثوب، الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: تغسل ذلك المقدار وترجع إلى صلاتك وتستمر فيها. هاي همات للوسواسية، همات كل الزين. طبيعي إذا فرض على أن الحوض يمكان، مو أنه يريد يروح شنو للمغسلة موجودة وين على بعد مترين، لا 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 لا، هاي المغسلة لابد بصفة فتفتح ليصير فعل كثير يمحي صورة الصلاة، يفتح الحنفية فحينئذ يغسل هذا بسرعة ويستمر في صلاته. ثم قال الإمام عليه السلام المهم هذا الذي ذكره، قال أنه هذا المقدار يكفي، ولا تبطل صلاتك من البداية لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، يعني الآن وقع عليك الآن، أي دم دن بلا أكو برجلك وهذا حصل انفجرت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وهذا هو الموضع الثاني الذي هو في الفقرة السادسة الذي يمكن استفادة الاستصحاب منه، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.